ايضا فحينئذ الرواية وجودها بعدمها لا يعنينا جاءت من كذاب او جاءت من ثقة او جاءت من ضعيف من جهة الحفظ، المهم انها رواية من فرق او شاذة او باطلة. لماذا لم يحتمل العلماء القدامى بالعلماء أرادوا بالصراحة أن يعني يذكر الطريقة التي على أساسها يمكن أن يتوصل إلى معرفة عدد أنواع الحديث ضعيفة لمن أراد ذلك؟ قال والذي له لقب خاص معروف من أقسام ذلك، يعني هناك حديث العلماء عليهم رحمة الله تعالى يتركون عليها الفاظ المعينة وهي كلها داخلة في أقسام الحديث الضعيف. قال من ذلك الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلق والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل في انواع سياتي عليها الشرح ان شاء الله. قال والملحوظ بما نريده من الانواع عموم انواع علوم الحديث لا خصوص انواع التقسيم الذي ذكرنا الان من اقسامه، ونسال الله تعالى تبارك وتعالى تعليما لنا التعيين به في الدارين امين. يعني عايز يقول اننا حينما اطلقنا هنا وصف ضعيف اننا قصدنا الضعيف من حيث هو مردود، لكن لم نقصد هذه الاقسام. لان في اول الكتاب ماذا قال؟ قال ان الحديث عند اهله ينتقل الى صحيح وضعيف صحيح، وهذه ثلاثه انواع. قد يتبادر الى ذهن البعض ان هذا يتعارض مع ما يقوله هنا، لانه قال هنا ما يدل على ان اقسام الحديث الضعيف اكثر من ثلاثه، فضلا عن الحديث الصحيح، فضلا عن الحديث الحسن. فكيف يقول ان الحديث ينقسم الى صحيح وضعيف وحسن؟ ما يقصد الضعيف فقط ويقسمه الى هذه الاقسام كثيره، ويبين انه يقصد بالضعيف فهنا كل ما هو مردود مهما تعدد نوعه ومهما تغير سببه او تعدد سبب كون هذا الحديث ضعيفا. مفهوم؟ الواحد يكون الإمام ابن الصلاح رحمه الله ذكر الحسن من الحسن أنه انقسم إلى قسمين من ذاته ولغيره، وذكر أن الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي فيه مانع من الاحتجاج به إذا قواه أو انضم إليه ما يشد من عضده ويأخذ بيده، فإن لم يكن الحديث حسنا لا ضعيفا. واضح هذا الكلام؟ طيب الحديث الذي يكون مرويا باسناد ضعيف ونجم العلماء يحتجون به ومن حيث الروايه حديث ايه؟ ضعيف، ولكن بعض العلماء يحتجون به كالامام احمد عليه رحمه الله، فإنه كما هو مرهو مشهور معاً يحتج بالمرسل إذا لم يكن في باب ما يعارض، وهو يقول فيما يحكيه عن ابنه عبد الله لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في باب ما يعارضه، لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في باب ما يعارضه. فهل هذا النوع من الحديث يذكر في كلام الصلاة انه من قسم المربوط او من انواع الحديث الضعيف، ولا يذكر في الحسن وغيره؟ يذكر في الحسن وغيره. مين يقول كده؟ حديث ضعيف يعني لم ينضم اليه شيء او متابع. ليس هناك ما يقوم من الروايات المرفوعه. ومع ذلك يحتاج اليه مثل الامام احمد بن حنبل. فهل هذا نسميه حسنا؟ فحينئذ يكون من قسم المربوط محمود. ان نسميه ضعيفا وعليه اذا سميناه ضعيفا فكلام المصطلح هنا يوهم ان كل ضعيف لا تحتج به. فماذا نحن من الفاعلين؟ العلماء في مثل هذا الامر يختلفون واختلافهم في هذا الامر اختلاف اللفظي لا جوهري. فمنهم من يقول لان احنا نسميه ضعيف ولكن نرى انه يحتج به. من المنزل من حق اشتراك منه. بس مش كده يعني. منهم من يسميه ضعيف ويحتج ايه؟ بكلمه محمود ويقول هو ضعيف. واذا سئل عنه ضعيف ثم يحتج به. يكون نحن نسميه حسن. وهو ايضا عندنا ايه رد بيني وابن الترمذي على ضوء ما بينا سابقا من ان الترمذي لا يقوي فقط بالمرفوعات بل يقوي الحديث بموافقته الاجماع مثلا او لموافقته القول اكثر اهل العلم او لموافقته لظاهر القران. وهذا ايضا من الامور التي يقوي بها الترمذي الحديث. يعني كان الذي قاله هو حسن قصد ابن حسن انه قده حديث قلت معتمد عليه يحتج به. والذي قال ضعيف واحتج به لم يخالف الترمذي فقط هو خالف في الاصطلاح او في التسميه. فهو يقول لا نحن نسميه حديثا ضعيفا ولكن انا هو خالف ولا ترمذي في انه قده. اذا الخلاف رجع الى انه لفظي وليس ايه ظاهرا واخدين بالكم. وذلك امام الشيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوى يقول ان الحديث الضعيف الذي يحتج به الامام احمد هو كمثل الحديث الحسن عند الترمذي. هو كمثل الحديث الحسن عند الترمذي يعني يقول الحسن لغيره. فهذا معناه ان الحسن لغيره ليس فقط الحديث الضعيف الذي ينجبر بضعيف المثل بل يذكر فيه الذي الحديث الضعيف اذا قواه قول صحابي او قول عامه اهل العلم او جمهور اهل العلم. لكن الحديث الضعيف الذي لم يعمل به احد او عمل بخلافه هل هذا يحتج به الامام احمد؟ لا لابد ان يكون حديثا معروفا بذلك لا يتعارض مع ما هو اقوى منه ويتعارض مع ما هو ايه؟ اقوى منه. ولذلك بعض الناس يقول لك الامام احمد يحتج بالضعيف اذا لم يكن في كتاب الله يعارضه تصور بالضعيف هذا اي ضعيف. لا يقصد بالضعيف الضعيف من حيث الروايه فحسب ولكن المعنى الذي تضمن هذه تضمنت هذه الرواية معنى معمول به عند أهل العلم أستدل عامة الصحابة أو جملة من الصحابة. واضح؟ لكن أين يحتاج به الإمام إيه؟ أحمد. شو؟ إيه هذا إيه نفسه بقى؟ حديث بيت المعهد في مرحلة الصحابة لما سئل عن الإمام أحمد لما سئل الإمام عن بيت المعهد قال على النص من بيت المسلم حديث عمرو وشعيب. فقيل له أتحتج بعمرو وشعيب عن أبيه عن جده؟ قال لا ولكن هذا امر قد افتى به عثمان بن عفان والفقهاء وقدماء فقهاء ابي المدينه. هذا يحتج به ليه؟ عشان يوافق الفتوى عثمان وفتوى اهل العلم من اهل المدينه. اذا هو احتج بالحديث الضعيف لما جاء موافقا لايه؟ لاخبار اهل المدينه. بس هو ده على نحو ما فعل الشافعي في مصر. عارفين الشافعي بيقوي المصر بفتوى الصحابه او عامة اهل العلم كما ذكرنا ذلك انفا. تسمية بعضهم يقول هو ضعيف ولكن ينفق وبعضهم يقول هو حسن. يقصد بالحسن هنا ايه؟ انما حسن المعنى وذلك يقول حديث حسن الغالي ده صناعة مبنية اكثر منه صناعة اسنادي حسن الغالي دي صناعة مبنية اكثر منه صناعة اسنادي تقول غير حديث له شاهد. طب انت تنظر في المكتب ام لا؟ تنظر في المكتب والا كيف تعرف ان هذا يشهد هذا الا اذا كنت تقوم به المكتب. فالقصد في المكتب معرفتك به ومعرفتك بما يدل عليه ذلك المكتب تستطيع ان توجد له من خلال الروايات الاخرى او من خلال اقوال الصحابه او اقوال التابعين ما يشهد له ويدل على مثل معناه. لمراسيل سعيد ابن المسيب قال احاديث مراسيل ابن المسيب عندي حسين. اما فسروا مقولة الشافعي دي قالوا ان استحسنها الشافعي لانه وجدها موصولة من اول ايه؟ اذا هذه المراسيل استحسنها الشافعي عليه رحمه الله لمجرد انها مراسيل ابن المسيب ام لانه اعتبرها بروايه غيره فوجد لها اصولا من روايه غيره. وجد لها اصولا من ايه؟ أليست هذه سورة حسن الغيب؟ أن يكون الحديث فيه مانع من الاحتجاج به ثم يحتج به لإيه؟ لأمور تنضم إليه. وأخ خليك معانا على الأقل بس ما
مش مش ممكن اول حرف بايدينا واضح مثل ما قلت انا مش شفت على شفيع اللي ايه مراتب ابن حسين عندي حسان العلماء فسروا مقولة شفيع يعني بقول ماذا قالوا انما استحسنها الشافعي عليه رحمه الله لانه وجد لنا اصولا من ايه من غير طريق من روايه اخرى يعني انا اقول اليست هذه سوره الحسن لغير المرسل هذا اليس فيه مانع من احتجاج به وهو الارسال لماذا احتج به الشافعي بمراسيل سعيد بن مسيب لانه وجدها موصوله من اوجه اخرى اذا وجد ما يجب لهذا الكسر او هذا النقص او هذا الضعف الموجود في الروايه المرسله اليس هذه هي سوره الحسن لغير وعير قال حسان سمع حسن إذا الشافعي عليه رحمه الله سماها حسنة على نحو ما فعل التلميذ حسن هذا النوع إيه؟ حسن. إنما أحمد بمثل هذا الحديث إنما يسأل عن مثل حديث حديث من هذا الذات يقول إيه؟ هو حديث ضعيف وإيه؟ ولكنه خد. وأحيانا يحكوا عليه العمل. طلع عن بعض الأحاديث فقال لا يثبت فيه شيء وعليه العمل. وعليه العمل فهو يتكلم عن الحديث من جهة الرواية إنه حديث إيه؟ ضعيف حديثهم ايه ضعيف ثم تعرض للنظر في متنه ولاعتبار متنه فوجد ان المتن قد تضمن احكاما عملت بها الام فسماه ضعيفا وان كان ايه احتج به الترمذي عايش الكلام ده ايه الحسن اذا الخلاف لفظي ولا جوهري الخلاف لفظي ده ايه لا يجوز يعني انا النهارده حديث صحيح انت بتسميه صحيح ها وانا بسميه حكم اختلفنا في الاسماء ام لا طيب انت ترى الحديث صحيح ام لا وانا ارى هذا حديث ايه حجه اذا نحن متفقون على الحكم فقط مختلفون في التسميه الاختلاف في التسميه ده اصلا بيقول لك انا صاحب الاصطلاح سمي براحتك المهم نتفق على القاعده يعني الحافظ بحافظ عليه رحمه الله
حكم في الاول
والاخر حكم المعنى المهم الحديث عندك حب او غير حب يعني بعض الحديث قد ينازع بعض الناس هل هذا الحديث ينصح بكونه حسنا ام لا؟ معين؟ قد يختلفون لكنهم متفقون على نافق فصار الخلاف هنا خلاف نافق وعلى ما يتكلمون في هذا الباب يقولون هذا من الدين من الخلاف اللفظ وليس من الخلاف المعنوي ايه الخلاف اللفظي وايه الخلاف المعنوي خلاف اللفظ ذاته اختلاف الاسماء في المصطلح ده غير مؤثر ما دمنا متفقين على الحكم ما دمنا متفقين على الحكم لان الاتفاق على الحكم مين ولذلك تجد الحديث الواحد تجد امام يقول لك هذا حديث الشاذ طب المنكر تحت الاطباق تحت لا اصل له واحد لا اعرف في واحد ما يفهمش يقول لك ايه اختلف العلماء على خمسه اقوال فمنهم من قال شاذ ومنهم من قال بكر ومنهم من قال افضل ومنهم من قال لا اعرف ومنهم من قال بكر بئس الجد يعني كل هذه الاقوال تخرج من مشكله واحده فقط العلماء اتفقوا على المعنى الذي ارادوا ان يعبروا عنه بهذه الالفاظ فقط اختلفوا في اللفظ الذي عبر به كل امام عن هذا المعنى كلهم يريدون ان يعبروا عن ان هذا حديث غلط هذا حديث وقع فيه خطا هذا الحديث لا يحتج به لا يصلح للاحتجاج به وبعضهم عبر بانه شيء وبعضهم عبر بانه منكر وبعضهم بانه لا اصل له وبانه باطل وبانه لا يعرفه لان التغير معروف هو المنكر فهذه الفاظ متعدده ولكنها معناها ايه واحد اختلف اللفظ والمعنى ايه واحد زي الامام الذهبي عليه رحمه الله تعرض في الميزان لحديث يروي بعض المجهولين عن ابن جريج اعرابي فسيدنا الامام الذهبي قال هذا موضوع على ابن جريج هذا حديث موضوع على ابن جريج الامام العقيلي لما ذكر هذا الحديث سميه بهذا الرجل المجهول في كتاب الدعفاء له قال هذا الحديث لا يصح
فلان اللي هو راوي لا يتابع عليه. ففي واحد من اهل البدع قال لك كلام العقيلي اضبط من كلام الزهري. الزهري قال هو موضوع بينما قال العقيلي لا يصح. الكلام العقيلي اصح من كلام الايه؟ الزهري. واخذ يعارض بين قول قولي امامين، مفيش تعارض بين قولين. يعني قول الامام لا يصح هذا الحديث ولا يتابع على حديث هذا الراوي، كلمة لا يصح دي كلمة ضعيف. كلمة ضعيف دي تدخل فيها جميع انواع الايه؟ الضعيف الشديد والخفيف، صح؟ كذلك كلمة صحيح نقول هذا حديث صحيح يعني كلمة حسنة يعني مقبول. فقولك لا يصح ان لم يتحقق فيه شرائط الصحة، الموضوع تحقق فيه شرائط الصحة. إذا وصف وصف إمام آخر نفس الحديث بأنه موضوع فهذا لا يتعارض مع قول من وصفه بأنه إيه؟ لا يصح. فقط اختلفت الألفاظ والمعنى إيه؟ أو نستطيع أن نقول إن قول إمام الذهبي يفصل لما أجمله العقيل أو يبين لما أجمله العقيل. العقيل قال لا يصح فكلامه مذموم يحتمل الضعف الهين والضعف إيه؟ الشديد. فجاء الإمام الذهبي عليه رحمة الله فبين أن هذا من الضعف الشديد فإنه موضوع. فهذا ليس من باب التعارض. هو اختلاف الالفاظ الحسنه. كلام مجمل وكلام مبين او مفصل. فهذا ليس من باب التعارض. فنقول قد يختلفون العلماء، قد يختلف العلماء في الحديث اختلافا لفظيا ليس مؤثرا. ولكنهم يتفقون عن الحكم الذي تضمنه الحديث. وهذا هو الظن. هذا هو المهم. يعني مثلا تجد الامام يحتج بالحديث وهو ضعيف، وهذا موجود في سنة أبو داود و الترمذي إنما أحمد طبعا واضح. فنفهم تلقائي أن الضعف الذي اعتبره هذه الرواية ضعف هين بدليل أن ابنه احتج به، والظاهر أنه محتج به إلا لو وجد أن هذا الضعف الهين مجبور بأمور أخرى بقرائن احتفت بالرواية قد يفصح عنه وقد لا يفصح. يأتي إمام آخر يقول هذا حديث حسن بكثرة ما جاء ما عرضه من روايات مرفوعة أو موقوفة، فهل هذا الكلام يتعارض مع هذا؟ لا. النوع الرابع معرفة المسند. يعني الحديث المسند غالبا ما يكثر استعمال المسند في مقابلة المرسل. يقول هذا حديث اسنده فلان وارسله فلان، رواه فلان مرسلا وفلان اسنده. اذا المسند عقد ايه؟ فاحيانا يطلقون المسند في مقابله المرفوع اي مرفوع، فيقولون اسنده فلان ووقفه فلان، اسنده فلان ووقفه فلان، رواه فلان مسندا وفلان ايه؟ موقوفا. اذا المسند هنا معناه ايه؟ مرفوع. قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف. قد وصف الحديث بكلمه مثلا لا يستلزم الصحه، كما ان وصف الحديث بكلمه مرفوعا لا يستلزم الصحه. هذه اوصاف تجمع الصحه والضعف. ذكر ابو بكر الخطيب الحافظ رحمه الله ان المسند عند اهل الحديث هو الذي اتصل اسناده من راويه الى منتهى. قال الخطيب قال ابن عمي لما ما يكفي رايه من كلام الخطيب خلي بالك، واكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابه وغيرهم. هذا كله كلام الخطيب خلي بالك. اي ان المسند في معرفة الامام الخطيب البغدادي هو المتصل. هو ايه؟ المتصل. ثم اراد الخطيب البغدادي ان يبين ان وصف هذا الحديث بكونه مسندا اذا كان مرفوعا اذا انما هو وصف تغليبي وليس شرطا. يعني معنى كلامي ان الموقوف قد يوصف بكونه ايه؟ مسندا من حيث ان اسناده متصل، ولكن ليس هذا شرطا. يرى الخطيب ان هذا ليس شرطا من لكي يصف الحديث بكونه مسندا ان يكون مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقط يشترط ماذا؟ ان يكون متصل الاسناد الى منتهى، ان يكون متصل الاسناد الى منتهى. واما وصف الحديث المرفوع بانه ثبت منه امر ايه؟ تبليغ ليس اكثر، والا فوجد استعماليا وصف الحديث المسند لوقت حديث المرفوع بأنه إيه؟ مسند على إرادة أننا إسناده إلى هذا الصحابي أو إلى هذا التابعي إسناده إيه؟ متصل. معين؟ قال وذكر أبو عمر بن عبد البر الحافظ ذات مقدمة التلميذ. نعم؟ وكذا كده في الخطوة. ولكن بقيمة. وذكر أبو عمر بن عبد البر الحافظ أن المسلم ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. إذا الكلام ابن عبد البر معناه أن الحديث المسلم مرفوع سواء كان متصلا أو غير متصل، وبين ذلك الأمثلتين في مقدمة التمييز. إذا الخطيب يختلف عن إيه؟ سيدنا ابن عبد البر وكلهم اسيادنا. اصبح بيقول لك هو مش معنى خطيب السير يعني. فالخطيب البغدادي يشترط في المسند ان يكون ايه؟ مرفوع. يشترط في المسند ان يكون متصلا ويرى ان رفعه انه امر ايه؟ تغنيه. بينما ابن عبد البر يشترط ان يكون مرفوعا متصلا كان او غير متصل. مفهوم؟ إذا اختلف ولا ما اختلفوش؟ نعم؟ طبعا ما لا يسمع إذا ابن عبد البر متصل. قال وقد يكون متصلا مثل مالك عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منقطعا مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله اختصار كلام ابن عبد البر. فهذا مسند لأنه قد أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منقطع، لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنه. إذا ابن عبد البر يرى أن المسند هو مرفوع صرف النظر عن كونه متصلا أم غير متصل، بينما الخطيب البغدادي يشترط الاتصال ويرى أنه لابد أن يكون مرفوعا من باب الإيه؟ الأمر التغليب، وإلا فقد يستعمله أيضا في الموقفات. قال وحكى أبو عمر يعني ابن عبد البر عن قول إن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جمع بين الشرطين. أن هناك يعني هناك من لا يشترك في المسند لكي يوصف بكونه مسند أن يتحقق فيه إيه؟ شرطان. الشرط الأول الرفع، الشرط الثاني إيه؟ الاتصال، وده جمع الشرطين. هذا الشرط ذكره الخطيب على أنه أمر إيه؟ تغليلي وليس أمرا مشروطا. بناء الحاكم اللي يصدره جعله شرطا في معرفة علوم الحديث. أهو ذكر بهذا قطع الحاكم بعض الحاكم يعني في المعرفة. ولم يذكر في كتابه غيره انه المرفوع المتصل. فهذه الاقوال الثلاثه المختلفه. حول حاجه اختار القول الثالث حتى قال في النظام هو مرفوع صحابيا مشاهدا وظاهره اتصال. طب اي ظاهره هو ليدخل المرسل الخفي. المرسل الخفي عند الحافظ بن حجر يسمى ايه؟ مرفوع. ليه؟ كان الحافظ بن حجر عليه رحمه الله استرشد بصريح اهل العلم كتب المسانيد. ان كتب المسانيد شرطها اقتراب الحديث الايه؟ المسند. وانت اذا نظرت الى كتب المسانيد تجدون يخرجون المرفوعات، لا يخرجون الموقوفات الا نادرا، واذا ما خرجوا الموقوفات فانما يخرجون الموقوفات لعله او لحكمه او لغرض. لكن اصل موضوع كتب المسانيد المرفوعات. واضح؟ مفهوم هذا الكلام؟ يعني في الأحمد لا تكتب فيه موقفات اللهم إلا أن يعل بها مرفوعا أو لغرض من الرفع التصنيف. إذا كأن الحافظ بن حجر تأمل صنيع أهل العلم في مثل هذا وبداه من إيه؟ وبداه في كتب المسانيد يخرجون الأحاديث الإيه؟ المرفوعة. ثم إن وجدهم أيضا يخرجون المتصلة اللهم إلا أن يكون فيه انقطاع خفيف كي يختار الإيه؟ القطع. فمثل هذا إيه؟ جعل الحافظ بن حجر يقول ظاهره الاتصال. ويؤكد هذا
جاء ابي حاتم الرازي في مواضع من كتاب المراسيل لابن ابي حاتم انه ان ابن ابي حاتم يسال عن روايه بعض التابعين عن الصحابه مثلا, فاذا الامام يقول لم يسمع منه او لا اعلم له منه سمع, فيساله ابن ابي حاتم هل يدخل في المطلق؟ فيقول على المجاز يدخل كده ايه يعني بالشبهه, يدخل كده على المجاز على التسامح يعني على التوسع في الدين ماشي. فمن اجل هذا اطلق المسلم على مثل ايه هذا مفهوم هذا الكلام. غالبا ما يستعمل الامه كلمه مسند في كتب العلم, وانت اذا كتبت انك سميع العلم في كتب العلم تجده يعبرون بكلمه المسند في مقابله المرفوض في مقابله ايه المسند. وبطبيعه الحال فان غالب استعمال الامه لهذا المصطلح انما يكون في المرفوعات اصلا, يعني العالم هي يقول لك سواء فلان المسند وفلان ايه موقوفا. وليس معنى هذا ان اشتراط الاتصال ليس مشتركا, انما غالبا ما يقول الامام مثل هذا المصطلح في احاديث فيه اخطر متصل, او يكون فلان رواه مرفوعا مسندا وفلان رواه مسندا وفلان رواه ايه موقوفا. فالغالب ان الذي رواه مسندا انما رواه بسند ايضا متصل, او يكون الامام عليه رحمه الله في معرض الجوانب الخلاف بين الروايتين في الرفع والوقف من غير اعتبار او من غير نظر او انشغال بغير هذه العله من العلل التي اشتغلت عليها الروايه. النوع الثالث معرفه المتصف. ذكر في ترجمة بني أوسع أرادت تنين ديره عنه فقال لم يسمع منه أو هو موسى, فقيل له أيكم في المسند قد يطلع عن المدرسة يعني أخيرا بيقول كما دقاتهم إذا قال يطلع عن المدرسة مما يقول ذلك الكتاب المختلف في صحبته كيف؟ هو قال في تابعيني ليس في صحبته. ثم في الكتاب كله تحت خمس ست مواضع طيب مين ممكن نستشهد بسماح امام ائمه اخرين؟ ايضا مما يدل على اختيار الفرد المعتبر الامام الجريمي عليه رحمه الله له كتاب السنن مشكلة ليه؟ بعض اهل العلم سماه الايه؟ المتفق فتعقب بانه يشتمل على احاديث موقوفه كثيره, فالعلماء الذين تعقبوا من سمى سنن الدارين بالمسند تعقبوه بانه ايه؟ يشتمل على موقوفات, وفي هذا اشاره لاننا عرفنا ان المسند لابد ان يكون ايه؟ مرفوعا. معرفتين بهذا الخلاف. واحد يقول لك واحد مره يقول لك طب ايه الراجح مش كده؟ ايه الراجح في الموضوع ده؟ مش راجح ولا مرفوع؟ بسبب ايه؟ كما قلت من الاختلاف اللفظي. لان الاختلاف اللفظي لابد ان اعرف الاقوال الثلاثه. حتى اذا ما رايت اماما يطلق المسند على اراده معنى من هذه المعاني الثلاثه لا انكرش. فنفهم ان هذه المعاني الثلاثه وهذا المصطلح مستعمله متداوله بين اهل العلم. فإذا وجدت إماما استعمل هذا المصطلح على إرادة المعنى الأول فلا أنكر ذلك, أو على إرادة الثاني فلا أنكر ذلك, أو على إرادة الثالث فلا أنكر ذلك, بل هذا من باب التوسع في الاصطلاح ويدخل تحت القاعدة العامة لا مشرحة في الاصطلاح. النوع الخامس معرفة المتصل, ويقال فيه أيضا الموصول, ويقال أيضا المتصل يعملهم الشفاء كمثال ماشي؟ من الذي كان متصل كما يقول ايه دمه وصب الهمزة ومطلقه يقع على المرفوع يعني في التأخر في باب ان المتصل لابد ان يكون ايه مرفوعا لكن لا يدخل ايضا في المرفوع فالمرفوع يقال فيه متصل او متصل او موصول اذا كان السند متصلا الى الصحابي قال والموصول وهو الذي اتصل اسناده طب يتخذ المقصود الذي وقف على التابعي الإمام العراقي يمكن أن يوصف المقطوع بكلمة متصلا اللهم إلا مع التقييد اللهم إلا مع التقييد يقول أن الاتصال يتنافى مع التقييد حيث اللغة ماشي لكن إذا كنت هذا متصل إلى الحسن البصري ففي إشكال فيها ما كنت أقلق الموقوف وهو الذي اتصل اسناده الحديث المتصل هو الذي اتصل اسناده فكان كل واحد من رواتيه قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي الى منتهاه تحمل الله واشترط المتصل ان يكون كل راو قد اخذه عمن فوقه سماعا شو ليه؟ الله طب هي السماع فقط هو الذي يؤخذ له الاتصال طب العرض القراءة على الشيخ أليس هذه متصلة؟ ولا تدخل في قوله سمعه من فوق فالأفضل أن نقول إيه؟ أن يكون أخذه عمن فوقه بطريقة من طرق التحمل المعتبرة يعني بطرق التحمل إيه؟ معتبرة بطرق التحمل غير إيه؟ معتبرة إذن قوله أن يكون كل واحد في الإسناد أخذه عن فوقه سماعا أو سمعه من فوقه قد يعترض عليه بأن هناك طرق أخرى يحكم لها بالاتصال وهي غير إيه؟ السماع وهي غير السماع فحينئذ ينبغي أن تكون عبارته عن ويدخل فيها كل ما يحكم بالاتصال من طرق التحمل فنقول أن يكون كل راوي قد أخذه عمن فوقه بطريق من طرق التحمل المعتبرة معين؟ هو طرق التحمل تماما لو هتيجي هيجي لها فصل خاص يقول الإمام مثال المتصل المرفوع من الناطق مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثال المتصل الموقوف مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله يعني إذا وقف على الصحابي من قوله طبعا لو قال عن ابن عمر قوله أيضا صحيح يعتبر أيضا متصل موقوف لأن ابن عمر صحابي يرتبط بهذا الحد لأن اللي جايين ثلاث أبواب يعني مرتبط بعضها ببعض هو المرفوع والموقوف والمقطوع ان شاء الله تعالى نتعلم في درس المستقبل في اسئله ان شاء الله بعد كمان ده كمان ده اسئله بعيد اسئله ليست نقية في كل منها على التقية. ها ليه بس تقيل ما تاخذ اللمبه سنته ما تاخذ تقيل انا اقول
لك انت
قرات المره يا حبيبي عن طريق الشمس مشكلة انه ممكن يأتي في الرواية انه صرح للسماع والتصريح ده مش مهم ده من الروا عنه لان قالوا كده ابو زرع وابو حاتم وغيره من العلماء قالوا ان بقية ابن الوليد ان اصحابه كانوا ياخذون عنه الحديث بالعنعنة ثم يروونه عنه بالتصريح للسماع لان الشاميين والمصريين يتسامحون في الفاظ الاداء كثير فبقية قال عنه والروا عنه قال حدثه قال عن بقية قال حدثنا فلان لان ما كانوا يربطون هذه الالفاظ فانت في كل وقت تصرح بقية والتصريح ليش بقية نفسه من المنور بقية حتى ايه بالكلام ده
وقلوني ده بدا على علم الاحنا
يعني تابع يعني
لا لا بقية
يبقى ده اللي يعنيسه بخير يبقى بقية خدها من المتابع ده الوقت وبلغسه الحيث اقول يعني معنى ان بقية لا يحتاج بمعنى ايه كنت انا كلمة الاول اخوة اتقر تقول اتقر لي اذا مش كلمة معنى بقية لا يحدي بي معنى ايه يعني كل حدي بقية لا يحدي بي يعني حيث يتفرد لكن كده توبع وجدنا للواتي شاهد او وجدنا له اخر للواتي غيري مفيش مشاكل هو اسألك يا بقية ده يد احسن ولا ابن اجمع ابن اجمع احسن حالة من بخير من بخير
ثم ترى كيف
لا يعني تعامل العلم مع الضوء قيس بن الربيع احسن ولا بخير شريك بن قاضي احسن ولا بخير كل دي احسن بخير ليه بقى دي عايز بقى درس واحدة لما يقول فلان اقل من فلان لنا اعتبارات كثيرة جدا مش مجرد ان فلان لو قالوا في ستة او الف صدوق اذا ده احسن من ده لا ينظر في اكثار الراوي اقلالي ينظر في اخطاء الراوي مقارنة برواياتي ينظر في تعامل الام مع الراوي الراوي لو ابتدي بامه احاجيب في كتب الاحكام وراوي لو تبلغ في كتب الاحكام حتى لو الراوي ضعيف لكن بيستشهدوا دي ودور طبيعي لا يعرضون عليه غالبا وكل بيعينونا بمعرفة الرابع من الرابع غير أربع من هذا أو أربع من هذا أم لا
المحترات الموت بيحتاجوا الاحتجاج يعني
أنا أتحدث في أبو في أحد اسمها بيحتاجوا مشكلة إن إحنا إيه بس لا ينقص أبو دول خارج بقية تبنيزي خارج بقية فتقول أنا أختار جدوني أبو دول أصلا أبو داود منهجه كمنهج الشيخ دي احمد بن حنبل يخرج الحديث الضعيف اذا لم يكن في الباب يغيره ونص على هذا في رسالته الى اهل مكه فاذا خرج ابو داود من روض الصوره من الحديث دي ده يصحبك اللي هو التعيس دوت امرأة ما روى الحديث تفردت به وهي مجنونة عايز يجيب لها حاجة تقويها فقال لك يا صدوق عن التلميذ ليه؟ لان التلميذ يحتج بها في السنه. التلميذ خرج لها حديثه وقال حسن. طب الحسن معناه ايه؟ مش حسن بفهم. يبقى الحسن اللي دوت قد يكون راويه ايه؟ ضعيف. لكنه ليس لم يشتد ايه؟ ضعفه. اذا انضم اليه ياخذ بياله ويقويه فهو عند التلميذ حديثه ايه؟ حسن. فتحسين التلميذ هل يفيد الرأي أكثر من أنه عندما يصدق بالاعتبار؟ هل يفيد هذا؟ هل يفيد أنه يصدق بثقة أو صدق؟ لا يفيد أكثر من أن الرأي يصدق حديثه في بال إيه؟ الاعتبار يصدق حديثه أنه حسن إذا ضم إليه غيره مش كده؟ كذلك أبو داود أبو داود يخرج الحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره مش لاقي حاجة أقوى من ده في الباب فراح جاي لأنك احتاج بيه أبو داود هو مجوز غيره اصلا فاحتجاج ابو داود بالحديث لا يعني ثقه الراوي عنده خلي بالك بس من الحته دي لما اجي اصطب في التوثيق توثيق الامام للراوي من سميع الامام لابد ان يكون ايه؟ ان اكون كاهنا بسميع من نفسه كلام ايه؟ رجع عندنا راوي خرج له ابو داود في السنه هنفرج من الحديث ده لم ليس له شيء او ذلك يعني حديث اصل ها ومن انصح قرأه ابو داود في السنن ده يفيد ايه يفيد ان الحديث دوت كحديث عند ابي داود يفتح للاعتجاب شوال كده وما سكت عنه هو صالح صح لكن هل يفيد ان ابي داود ثقه ولا صدق هو نفسه قال انه اذا جاب في الباب حديثا صحيحا ولا ما يقاربه فانه يخرج الاحاديث الايه الضعيفه فمن قال لك بقى الحديث دوت اللي احتج به ابو داود هنا حديث صحيح او حسن بس يمكن يكون حديث ضعيف وهو ما خرجه الا لانه لم يجد في الباب ما هو اعطى منه حديث ده بيتكلم في مساله ان ما فيش شيء ولا متابع حديث تفرد بين الراوي فمجرد احتجاج ابو داود بالراوي في السنه لا يعني ان هذا الراوي هو ايه ثقه او صدوق قد يكون ضعيفا ولكنه احتج بحديثه هذا لانه لم يجد في بابه ما هو اقوى منه اذا احتجاج ابو داود بالراوي في السنن لا يستلزم ان يكون الراوي ثقه او صدوق شكرا لك طب تقول لي ابو داود بيحتاج بيه انه ثقه بيحتاج بيه شيء وموثقه شيء اخر فرق بعمل التعيس ده يقول لك احتج بيه فلان وفلان وفلان احيانا مثلا يحتج بيه ابن خزيمه يحتج بيه ابن حبان طب اصلا ابن خزيمه وابن حبان شرطهم في التوثيق يختلف عن شرط سعد الاول ده واحد التاني مساله احتجاج شيء دي تقسيم الناس ما فهمهاش يقول لك قال الحديث عن ابن خزيمه يبقى صححه ابن خزيمه صححه ابن حبان شكرا لك احنا مش عارفين احنا ليه رايحين بعيد ورايحين ابن خزيمه وابن حبان ده مستحيل يا ولد مستحيل ممكن ابن حجاج عليه رحمه الله لما انكر عليه انه روى عن بعض الروايات البعثاء في الصحيح ماذا كان جوابه؟ قال ما معناه انما اخرج لهؤلاء الرواه ما هو عند الثقه يعني خرج لهم في السنن احاديث وهذه الاحاديث ما خرج السنة الا لانها اشترك على العلوم وهو خرجها في السنن لتحصيل فائده العلوم ولكن التحديث نفسها مرويه من احاديث الثقات ولكن ما ايه خارج الصحيح فالنص اللي يعرف صحه هذا الحديث من روايات الثقات الى نص يحتج به ليس معنى ان نص يحتج به او البخاري يحتج به انه لم يخرج له في الصحيح شاهدا او متابعا بل قد يكون من امام البخاري او امام مسلم نفسه يعرف ان هذا الحديث محفوظ من غير روايه هذا الراوي وهذه الروايه التي استدل بها على حفظ هذه الروايه لم يخرجها في الصحيح اصلا لانها حده منازله والباب بلا نقطه صرح بهذا في شرح الايه فانت تجيب الروايه الضعفاء دول اللي مسلم خرج لهم في الصحيح لتحصيل فائده العلوم احاديث هي عند مسلم محفوظه من روايه الثقات ولكن في غير الصحيح تقول احتاج بما وسط محتاجش مش معنى الاحتجاج انه لم يخرج لهم في الصحيح متابع قد يكون غير متابع ولكن في غير الايه؟ الصحيح فهم منهج الائمه منهم وتعرف طريقه تصنيف كل امام لكتابه وشرطه من هذا الكتاب وغرضه من هذا الكتاب مفهوم؟ هو حديث هو صادق للاحتجاج به عند ابي داود طبعا كده لما ينكر به طارق يبقى عند ابي داود هذا الصادق للايه؟ لكن الراوي الذي رواه عند ابي داود ثقه صدوق الله اعلم قد يكون وقد لا يكون لكن لا تقول استنبط التوثيق من مجرد احتجاج ابي داود بالراوي في حديث معين في السنن مفهوم؟ ممكن 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 ان لو استشهد بحديث معين او احتج بحديث معين من حديث بقيه راى الامام ابو داود ان هذا الحديث ليس في بابه ما هو اقوى منه فخرجه لانه طريقته التي بينها في رسالته الى اهل مكه انه اذا لم يجد في البال ما هو صحيح او ما يشابهه فانه يخرج الضعيف. فحينئذ هذا الحديث الضعيف عند ابي داود صادق للاعتماد به على سبيل الاعتماد او على سبيل الاستشهاد الله اعلم قضية العلم هو داخل عندهم في نطاق الحكم مفهوم. لكن الراوي الذي رواه نرجع للاصل هل ابو داود خرج هذا الحديث في هذا الراوي في السنن لانه عنده ثقه اي انه عنده اقوى ما في الباب اقوى في واقوى ما في الباب قد يكون ضعيفا ولكنه ليس هناك في الباب حديث اقوى منه
شديدا فنقول الحجة العمل. ما هي حديث الله تبارك وتعالى لا يلبس شيء الا ما غلب على لونه او طعمه ايه او ضعيف جدا من جميع الطرق
ولا حجة في الإجماع. هل إذا كان هناك في الباب حديث صحيح وهناك حديث ضعيف عليه العمل وضوء زيادة الناس في الحديث الصحيح فهل نأخذ باب الزيادة؟ إن كان هذه الزيادة لها ما يشهد لها من رواية مقطوعة أو موقوفة أو إجماع أو قول أهل العلم بإذن يتعامل معاملة الحديث المستقيم. اللهم إلا أن تكون بقى واشز. طبعا الكلام ده كله نظر. نحن نشوفكم يعني كل واحد عملي يأخذ باب ويطلع أي احتمالات ويسأل عنها. لا هم السؤال يكون ده أمثلة واقعية. قلتم عن سي دي عليها بعض الشرائط المسجلة لكن ماذا عنها؟ لما لسه ما بقيت شيء من الأسئلة. فلسه ما بقى شك. لسه يعني بنحاول نخليها من الأسئلة. وهي إن شاء الله هو الأبواب الأزهر وواقع عليها الحمد لله اللي تقولوا عنها والحمد لله وهي الأهم يعني تطلقها للطاقة يعني خلال أسبوع أسبوعين كتبوا تكون بني بإذن الله. هل صح حديث ذهب الضمع ثلاث العروق؟ الله راح يسألوا شو كنا معنا ولا دعاء والله ضعيف ضلال عمي يعني كفة الله بسفة يقول تعريف الشيخ مخالفة السكة من هو أوثق منه وهناك تعريف آخر مخالفة المقبول من هو أوثق منه أي تعريف أصح؟ لا محدش أي تعريف من الآية مخالفة المقبول من هو أولى منه بالقبول باختيار قول هذا يعني قال لي لا يأكل فيه الصدوق يعني الصدوق من المقبول من أول منه بالقبول لكن قلت الثقة أقول لك يا الله هو الصدوق ده هيخش إزاي كيف نحكم على حديث الثقة الصدوق بالشذوذ والشذوذ إنما يختص بحديث الثقات فقال لك لا نعمل القبول ونخليها أوسع بقى إيه نقول المقبول فيأكل الثقة ولا إيه الصدوق كده التعريفين صحيح فإن اخترت الأول فتقصد بالثقة الثقة لجميع مراتب وإن كنت تفرق بين المواطن والثقات فتطلق الثقة على أعلى أعلى طبقة معينة من الثقات وتخلقها على طبقة أخرى فاختار اللفظ الإيه؟ الأخر. على إن كلمة المقبول أشبه من لفظ بقى. ليه؟ لأن قيود مخالفة المقبول من هو أولى منه بالقبول قد يكون المقبول ليس يعني من أولى بالقبول ليس ثقة الأوثق الأخرى. نرى بعض أهل العلم أحيانا يرجحون رواية الضعيف عن الثقة بالقليل. طبعا ده حاجة إيه؟ خارج القاعدة ولكن قرائن. فهذه القرينة جعلت هذه الرواية أولى بالقبول من إيه؟ من غيرها معناها في الأصل دون الأولى. كما قال الإمام الأكرم في الناسخ والمنسوخ ان الراوي الادنى حفظا قد تقدم روايته على اعلى حفظا بقليل او قال ممكن كان معنى مبروك ماسك بن كبر مطبوع مبروك في الدور العاشر من فتح الباري بن حجر واضح يعني احيانا العلماء يرجحون روايه الادنى حفظا على روايه الاعلى حفظا بقريبه تتضمن الى ذلك ترجح لديه ان هذا الادنى حفظ هذا الحديث بخصوصي وان هذا الاعلى اخطا في هذا الحديث بايه بخصوصي. اذا هنا راجع لأسألة ايه؟ بالقرائن. فلما نقول اولى منه بالقبول اي اولى منه سواء باعتبار الحالي هي التراوي او باعتبار القرائن التي انضمت الى روايته. الله. شوية هنا بس ادعية عن الاكل والشرب والكتب. أكثر عندكم يسألوني وقع أكرامكم أولا وصلت عليه الملائكة ما معنى أخي؟ هل هو صحيح أم جاهل؟ اسأل شبه محمد مش هقول بقى ما معنى قول أهل العلم في مصطلح على فرق شيخين ولم يخرج هذا حقيقي؟ لأن لكي يوصف الحديث بكونية على فرق الشيخين العلماء لهم منهج ومذاهب في هذا أولا ثاني حاجة لو في شرائط لتحقيق شرط الشيخين في الحديث هنتكلم عليها باستفاضة إن شاء الله. هل يعتبر هذا الكلام مقارب لنفس كلام العلماء الذين راى الحاجة في بعض الحديث حديث حيث في احتاج بشي رضا مقدم اي كلام كان هو المفضع لا ان هم بيقول احتاج بيه الشيخان بل مقدرين هم بيقولش كده ان الحكم بيش هذا كده الحكم بيقول هو على خط الشيخان مش احتاج بيه ليه الشيخان يقول هل استحقق في شرطه الشيخان تتأكد بقى الى السؤال كل حديث متصل يكون مسندا وليس كل حديث مسند يكون متصل طبعا بحسب ايه اختيار المصطلح اللي هم تعريفات انواع تعريفات المصطلح فقط هذه القاعده قد تستقيم على كلام بعض التعريف هنا ايه البعض الاخر اذا كان الشاذ هو المخالف المقبول لمن هو اولى منه بالقبول فما الفرق بينه وبين مخالفه الثقه والمقبول يا ولدي اتفهمنا ايه مقبول لكن المقبول يعني اللي هو بيقول بحاله خير مقبول لا المقبول يعني الذي بياخذ في نطاق الحجه الذي ينطق القبول يعني الصدوق او الصدق من يصحح حديثه او يحسن طبعا اذا خالف من هو اولى يعني الصفات مراتب وهو الصدق مراتب فاذا وجدنا صدوقا خالف من هو اولى منه بالحق خالف ثقتنا خالف من هو اوثق منه فلو يأتي الشاذ أو ثقة قال فأوثق قال فأحسب منه يعني الثقات مراتب الحديث الأدنى قوة حديث الشاذ لا يعمل به اسمه مربوط مش قسم الحديث ضعيف لا يعرض عليه حديث حقا يعني قاعدة عامة في الحديث فضل الأعمال هي راجحة أم مرجوحة؟ إحنا قلنا إن كان ده كده قلنا دي في شرائط لأن ما قالوش أي حديث ضعيف هو أمر به فضل الأعمال لها شرائط بحاول حرف نقراها والسخاوي نقراها ودون نذكرها دي عايزة بقى محاضرة واحدة من غسل ميت الغسل فيه 40 كبيرة لفظ خطيئة يا جدال كبيرة صحيح الحق الفقر الذهبي لما حديث ضعيف والذهبي ما بيوافقش أصلا السبب سكت السكوت لا يقتضي الايه؟ ولا يستلزم الموافقه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد نحن عن النوع الثالث من انواع علوم الحديث من في كتاب علوم الحديث من الله بن الصلاح معرفه المرفوع الحديث المرفوع
يقع مطلقه على غير ذلك نحو الموقوف على الصحابة وغيره. يعني أن المرفوع إنما يحس بما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتون من قول أو فعل أو إقرار أو نحو ذلك. أما ما نسب إلى الصحابة أو غيرهم فهذا لا يسمى مرفوعا، لا يسمى مرفوعا. طبعا هذا من حيث الأصل، ومن حيث الأصل إذا أطلق المرفوع يقصد بذلك أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يمكن أن يكون هذا مرفوع إلى أبي بكر مع تقييد، ولكن هذا لم أجده مستعملا في كلام العلماء وكلام المفتوح. قال: ويدخل في المرفوع المتصل والمنقطع والمرسل ونحوها. يعني لا يشترط في الحديث متوسط بكونه مرفوعا ان يكون متصلا، لان الاتصال من عدمه انما هو صفه في الاسناد، بينما الرفع صفه للنقل، صفه للنقل. يعني انا النهارده في هذا الزمان المتاخر اذا كنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فانا قد رفعت الحديث الى رسول الله بمعنى اني اضفته اليه ونسبته إلى عليه الصلاة والسلام، لكن هل هذا إسناد متصل؟ هذا تعليق، فالإسناد بيني وبين رسول الله غير متصل، واضح؟ ولكن ما معنى كون هذا الحديث مرفوعا؟ أي أنه نسب إلى رسول الله، بصرف النظر هل نسب إلى رسول الله بسند متصل أم غير متصل؟ فالاتصال وعدمه هذه أمور متعلقة بماذا؟ بالإسناد. أما الرفع والوقف والقطع فهذه اوصاف للمتون ولا تنافي بين الوصفين، فقد يكون المتن مرفوعا وهو غير متصل، وقد يكون المتن موقوفا وهو متصل، اي متصل الى من وقف عنده الحديث. قال: فهو يعني متصل يعني مرفوع، والمسند عند قوم سواء. لو ذكرنا في المسند أن هناك أن العلماء فيه ثلاثة أقوال: قول يشترط في المسند لكي يوصف بكونه مسندا أن يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتصل إسناده أو لم يتصل، وهذا ما ذكره الإمام الخطيب البغدادي. وقول يشترط ابن عبد البر يشترط اتصل سواء كان مرفوعا او غير مرفوع، الاتصال سواء كان مرفوعا او غير مرفوع. وهناك من العلماء من يشترط وصفين، العكس من العلماء من يشترط الاتصال سواء كان مرفوعا او غير مرفوع، ومن يشترط الرفع سواء كان متصلا ام غير متصل. اذا من لا يشترط في المسند في المرفوع ان يكون متصلا يكون قوله في تعريف أي المرفوع مطابقا لتعريف من اختار في المسند أن يكون مرفوعا سواء كان متصلا أو غير متصل. قال: والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعا. يعني المسند والمرفوع كلاهما عند قول قد. والاتصال يدخلان عليهما جميعا، يعني ان الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع وعلى المسند. طبعا هذا عند ايه؟ عند قوم ممن اختار في المسند الا يشترط فيه الايه؟ الاتصال. وهو عند قوم يفترقان، لأن الانقطاع والاتصال يكونان على المرفوع ولا يقع المسند إلا على المتصل المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ إذن هنا نستطيع أن نقول إن مبحث المسند له طرفان، طرف في جانب إسنادي وطرف في جانب نقدي، يعني أن المسند لما نصنفه هل هو من مباحث الأساليب أم من مباحث المتون؟ أن نستطيع أن نقول من مباحث الأساليب فقط، أن نقول أن نستطيع أن نقول من مباحث المتون؟ لا، لأنه له يدخل في النقد من جهة وفي الإسنادي إيه؟ من جهة أخرى. يعني لما يقول مثلا أسماء المتون ومعدل أسماء المتون، فنقول مثلا أسماء المتون قولهم حديث، قولهم أثر، قولهم خطأ، قوله سنة، وهذا قوله من المسلم، واضح؟ يعني كل أسماء أسانيد نستطيع أن ندرك المسلم أيضا في أسماء الأسانيد. وقال قاضي أبو بكر بن ثابت من بكر حطيب أبو بكر المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن كل الرسول صلى الله عليه وسلم أو كامل. إذن صيغة عيارة اليوم في البغدادي تفيد أن الذي ينسب ذلك الرسول لابد أن يكون إيه؟ صحابيا، وإلا لا يكون مرفوعا، وهذا يشعر لأنه لابد أن يكون إيه؟ متصل. واضح؟ يقول الإمام ابن الصلاح فخصه بالصحابة فيخفو أوروده عنه يرسل التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ومن جعل من اهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنى بالمرفوع المتصل. يعني انت في كتب العلم علماء العلم يقول هذا الحديث اختلف في رفعه وارساله، اختلف في رفعه وارساله، يبقى هنا المرفوع يرسل به يعني في وصله وبالسر لا يصد به القول، فيكون الذي قال مرفوعا في رفعه وبالسر حسب وضح هنا ايه الاتصال. ولما كان الامام بسبب روايات مرفوعة فهم من ذلك انه يقابل بين مرسل ومتصل وليس بين مرسل وايه ومرفوع، لان المرسل بطبيعته مرفوع والا لما كان مرسلا، لان المرسل هو ما وسع الى رسول من قبل التابعين، واضح؟ فهو مرفوع بطبيعته، اذا كنت مرسل فلا بد ان افهم انه مرفوع، لكنه مرفوع غير متصل. اذا كنت هناك من ارسل الحديث وهناك من رفع الصغر لما تنظر الى لا تجد هناك اختلاف اصلا، لان المرسل اصلا مرفوع، فيكون هناك من وصله هناك من رفعه وهناك من ارسله اي خلاف هذا؟ ما في خلاف، لان المرسل اصلا مرفوع. من يقصد بالمرفوع هنا ايه؟ المتصل. هناك يقصد بالمرفوع ايه؟ المتصل. وممكن ان نعقد الصور. نجد احيانا في كتب العلم وفي كتب الرجال يطلقون المرسل بمعنى موقوف. المرسل يقول ورواه فلان عن فلان عن فلان عن ابي بكر مرسلا. الصحابي كيف يكون مرسل؟ يعني القول فالمرسل هو بمعنى الايه؟ الموقوف. المرسل هنا بمعنى اقول بهذا وان كان قليلا نادرا لكن موجود. انا اشرت اليه فروع الدين. واحد يقول يا اخي ما فيش قول بيستفاد. كل مصطلح بيستعملوه على كل الالوان. من دون العقول لابد لطالب العلم ان يكون مدركا للمعاني المختلفه للمصطلح، ان يكون مدركا للمعاني المختلفه للمصطلح. لا ما ينفعش انك تيجي النهارده وتعرف معنى واحد للمصطلح ثم كلما وجدت هذا المصطلح في كتب القول تفهم على هذا المعنى الوحيد الذي درست. لا ما ينفعش، ما دام ان العلماء يستعملون هذا المصطلح على معاني متعدده لابد ان ادرك هذه المعاني كلها
حتى استطيع ان افهم مراد كل امام على مراد كل امام على مراد وليس على مراد طويل. رضي الله عنه من أقاليم وأفعالهم ونحنها فيوقف عليهم فيوقف ونحنها يعني يصف فيه كل ما يكتب في المخلوق. يعني أنا في المخلوق هو ما أدفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف صح كل هذا يكتب فيه المخلوق يعني ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول به ثاني أو ما فعله عليه رسول الله ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بجناني أو ببناني أو ما فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم وأقره ولم ينكر أو أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية أو الخلقية وهذا يدخل في معنى الإيه المرفوع. هل أيضا يدخل في معنى الموقوف كل هذا بمعنى هل يدخل في الموقوف نصب حضوريه الى استخدام الكتاب الكريم من قوله او فعله او تقريره او اوصافه هل هذا يدخل؟ هل كله؟ ليس كله ان كان اكثر يدخل بل ليس كله واشار الى هذا قبل من اول فلوس ابو موسى معلوم ان اقرار الرسول ليس اقرار الصحابي الرسول عليه الصلاه والسلام اذا فعل بحضرته شيء ولم ينكر فهذا اقرار يعتبر تشريحا. اما الصحابي اذا فعل بحضرته فعل ولم ينكر فهذا لا يعد ايه تشريعا لاحتمال ان يكون الصحابي ليس عنده معرفه بهذه المساله فلم ينكر شيئا لا يعرفه ولو عرف فيه لقاه او قد يثبت لان هناك من هو اعلم منه او اعرف منه بخلاف الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الرسول كان في زمان الوحي وما كان يسبق إلا على ما هو مشهور عليه الصلاة والسلام. فلهذا نجد مثلا في قصة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما ذهب ودخل المسجد يوما فوجد قوما قعودا في المسجد يذكرون الله وبين ايدهم حصن يقول قائل سبحان الله اكبر 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 قصه معروفه مرويه في تاريخ وسط وكذلك في السنن الكريم. فذهب الى عبد الله بن مسعود وانتظر مع عباده قصه طويله فلما خرج ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال له يا ابا عبد الرحمن لقد رايت في المسجد امرا انكره الكفر ولم اجد ما اقول فقص القصه الى اخره. اذا ابو موسى الاشعري سكت هنا بل ينكر عن قوله ماذا؟ لم يكن عنده شيء يستدل به على ان هذا الامر بدعه وليس من السنه. فذهب الى عبد الله بن مسعود يساله واضح؟ فسكوت الصحابي ليس دائما يكون ايه؟ فيوقف عليهم ولا يتجاوز به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او يتجاوز به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يرفع الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. يقول ثم ان منه ما يتصل الاسلام فيه الى الصحابه فيكون من الموقوف الموصوف ومنه ما لا يتصل الاسلام فيكون من الموقوف غير الموصوف على حسب ما عرف الوقوف المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكرناه. ويحتمل المرفوع والمقصود كلاهما لا يشترط فيهما الايه؟ الاتصال. وما ذكرناه من تخصيصه للصحابي فذلك اذا ذكر الموقوف مطلقا يعني اذا كنا هذا الموقوف الصحيح. يعني ما نقصد به الموقوف قديما على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابه يعني الصحابه الكرام رضي الله عنهم جميعا. لكن اذا قلت حسب الدور صحابه من اواسط التابعين واضح ولكننا وصفنا موقوف مع التقييد، لان يعني ما كنا موقوف سكت، ولا كنا موقوف عن الحسن. اذا كان خير فلا بس. فذلك اذا ذكر الموقوف مطلقا وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي فيقال حديث كذا وكذا وقفاه فلان على عطاء او على قوس او مكان. قال وموجود في اصطلاح الفقهاء الكراسة المنين تعريف الموقوف باسم الاخر، تعريف الموقوف باسم الاخر. قال ابو القاسم الثوراني منهم فيما بلغنا عنه الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والاثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم. اذا اطلق على الموقوف باسم الاخر وعلى المرفوع اسم الخبر، ولا يجرون الى الكلام في هذه المسألة. ما هو الخبر وما هو الاثر وما هو الحديث؟ الحديث حيث تقول فهو المرفوع الى رسول الله، فهو المرفوع حيث تقول، والا فقد يقال تقول حديث ابي بكر حديث عمر واضح، او تقول في معرض الكلام على بعض الموقوفات حديث تكون يدور في الموقوفات، فتقول هذه الاحاديث مثلا صحيحه او هذه الحديث كذا وكذا، تقصد بهم الاحتياج بحيث يكون هنا ايه؟ الموقوف، وانما عرفنا انك تقصد الموقوف بدلاله السياق القرينه الحاليه قرينه الحال، واضح؟ من خلال ايه؟ من خلال معرفتنا بسياق الكلام، حتى كلامك كله يدور على الموقوفات، حين تقصد الحديث هنا نحن نفهم انك تقصد الحديث الموقوف من الحديث المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخبر نعم يقال الخبر يطلق على كل ما ينقل من الاخبار والروايات، سواء كان مرفوعا او موقوفا او مقطوعا، اي سواء كان مكتوبا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى الصحابه الكرام او الى من بعده. فكل ذلك يسمى ايه؟ اخبار. ولذلك مثلا قد مثلا في بعض العلماء يعني تمسك اخبار المكان، بعض الكتب اخبار النحويين او اخبار المكان، اخبار المحدثين، وجد اخبار احمد بن محمد واخبار الشافعي واخبار فلان، لا يشترط ان يكون الخبر مكتوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى الى الصحابه، انما كل ذلك من الروايات. ولهذا يسمى الرجل المشتغل بالتاريخ احداثي، يعني كل التاريخ هو اي اخبار سواء كانت مقبوله عن رسول الله او عن من بعده رسول الله، بل وعن من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاصل انه يطلق على غير ما ينسب الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، فيطلق على اخبار الصحابه والتابعين ومن بعدهم، هذا الاصل. واذا اطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من التحقيق، هذا الاثر عن رسول الله او بدلاله السياق كما قلت، تكون في معرض كلام على حديث مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول هذا الاثر لا يفهم. نفهم من دلاله السياق انك انما تقصد هذا الاثر بمعنى الحديث المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثامن معرفة المقطوع. وبيان المواد الدخول منه هذا يدل على انهم يعرفون ان الاصل في كلمه حديث انها تطلق على غير هذا المعنى. يعني قول البخاري عليه رحمه الله احفظ من الصحيح 100,000 حديث ومن غير الصحيح 200,000 حديث. الامام ابن الصلاح في مقدمه هنا كما في الصحيح وقد تقدم لما جاء لما تذكر هذه المقوله قال وانما يطلقون الحديث او هذه العباره على المرفوعات وعلى الموقوفات وايضا على الحديث الواحد الذي يروى باخر منه، يعني يتفسر معنى كلمه حديث، لانه وجد البخاري استعمال لغير معنى مشهور فعمل الى تركيز وبيانها ولا دون اعتبر اخرى مثل الحديث حيث اطلق فاذا وصل به الحديث المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اذا قيد سواء قيد باللفظ او بدلاله السياق يعني يمكن يكون احضر من ان تؤدي الحديث الصحيح لو بمعنى الحديث الصحيح والضعيف والموضوع والمنكر والباطل والمكرر ينتصب الى 100,000 حديث فكيف يحفظ بقدر من الصحيح فقط لابد ان نفهم من هذا انه لا يقصد بالحديث الصحيح فهنا الحديث الصحيح المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى المتن المرفوع لا يدخل في هذا المرفوع والمطلوب والمقطوع وخطر اصحابه والتابعين واضح ويدخل ايضا المتن الواحد الذي يروى باكثر من اسناد فان الاسناد يسمى حديث الاسناد يسمى حديث يعني لو ان متنا روى بعشرة اسانيد فيصدق ان يقول احضر عشرة حديث كما قال الامام شعبة ابن الحجاج عليه رحمة الله تعالى وهو موجود في مقدمة الوحي والتعديل ولا احفظ عن المغيرة بن شعبة 14 حديثا في المسح على الكفين ازاي جعلهم 14 حديث وهم كلهم عن المغيرة بن شعبة وكلهم في المسح على الكفين سمع حديث ليه؟ يعني كل اسناد عنده يعتبر ايه؟ حديث على كده واضح؟ ذكروا اقوال كثيره من العلماء في هذا وقال الامام احمد قال مثل هذا في ابو زرعه وابو زرعه قال مثل هذا في الحديث كلهم قريب مع الافاضل علينا فلابد من معرفه ذلك ايه؟ السياق يعني انا ما تفهمش كلام العلماء في تعليمي انت مش كمبيوتر كمبيوتر ما فهمش الا الله قول الله بس تقول بحثت عن كلمة حديث يجيب لك كلمة لو قال حديث ما يجيبش ما يفهمهاش الا اذا انت فهمت ان حديث وقال حديث واحد كلهم الى واحد ماشي طب تقول لي بقى هات لي كلمة حديث الذي وردت بمعنى الاثر وكلمة حديث التي وردت بمعنى الحديث المرفوع يقول لي ايه هذا؟ ما يقدرش ليه؟ ولا ما يفكرش هو لكن انت فقط غير فقط الله سبحانه وتعالى دخل عقلك لابد ان تتامل الكلام تتامل سياق الكلام وتفهم مراد الكلام من خلال ايه؟ سياق الكلام واضح؟ يعني بنعاني كثيرا من بعض اهل البدع اهل البدع لما يجي مثلا عايز يتعلق بكلمه تاثير عن الايمان يرمح عن المعنى الذي يدل عليه سياق الكلام ويوحش في الكلمة ليه لأنه اختلف لكن لو كلمة دي عليه هيبحث عن 100 تأويل يجيب لها 100 مخرج زي مثلا الإمام يحيى ابن معين عليه رحمة الله تعالى لما سئل عن حديث أبي الصلاة البخاري عن أبي معاوية عن حديث أنا مدينة العلم فعليه إيه؟ بابه الإمام ابن معين مرة سئل عن هذا الحديث فقال هو حديث صحيح قال هو حديث صحيح يبقى اهل البدع والاهواء قال له بس صححه الامام واذا تكلم الامام الدفع والتعديل سكت الاخرون قالوا كده يعني انت مش كده هتقول يعني صححنا ليه؟ طب ليه؟ ايش اقول كده ايه؟ طب كده هو صحيح هو قال الصحيح دي صحيح يعني ايه؟ صحيح الى رسول الله ولا صحيح الى ابي معاويه لكن الصحيح احنا اخبرنا قبل كده ان العلماء عليهم رحمه الله تعالى احكامهم قد تكون مطلقه وقد تكون نسبيه مش دائما تكون الاحكام مطلقه وإذا اذا فتحت العلم اللي بقى حاجه الامام بيسال عن حديث بصير ابن عربي هذا منكر المتن نفسه قد يكون عند الامام صحيح من مدن اخرى لما هو يتكلم عن ايه؟ هذا المتن بهذا الاسناد لكن لو ان هذا المتن روي باسناد غير محفوظ لما تقول اخوك صح كذلك التصحيح الامام المعين هو صحيح يعني ايه؟ صحيح الى رسول الله ولا صحيح المخرج الى ابي معاويه يعني انه ابا الصلت الخروي بريء من عهده هذا يعني الحديث وانما حدث به ابو معاويه والافه فيه من ابي معاويه وليس من ابي الصلت الخروي كلام محتمل مشكله ليه؟
الحسين الحسين البغدادي فقد قال قوله صحيح اي صحيح الى ابي معاويه وليس هو بمنكر او باطل عنه. ابي منفخ كلمه صحيح عند الايه؟ ابن عين نفسه لما سئل عن نفس الحديث فقال ايه؟ قال هذا حديث منكر ليس بشيء وانما حدث به ابو معاويه مره ثم رجع عنه. هو معنى الكلام اذا قوله صحيح يعني ان صحيح من حديث ابي معاويه يعني ابو معاويه حدث فيه به في يوم من الايام. اذا ابو سلف مروه ما ليش ايه؟ ثم قال ايه؟ ثم رجع يعني كان ابا معاويه اخطا حيث روى الحديث فتلقفه منه ابو خط الهروي ولكن ابا معاويه نفسه رجع بعد ذلك بعد ان عرف ان هذا من ما اخطا فيه. اذا الحديث عند ابن عين حديث صحيح الى رسول الله ام صحيح الى ابو معاويه؟ طيب ابو معاويه نفسه رجع عنه يبقى صحيح الى رسول الله؟ يبقى لا يصح عن رسول الله. يبقى سياق الكلام لابد من اكثر منه مرات. سياق الكلام زي ما قلنا مره من المرات ان ابو حاتم رضي الله عنه عن راوي فقال حديثه الذي يرويه عن سعيد بن جبير حديث حسن. واما حديثه الاخر فهو حديث قد رواه الناس. يبقى هو الامام حسن حكي الامام حسن وقف عند كلمه حسن وايه؟ طيب الإمام بن مالك يقول حديث الذي يرويه عن سعيد بن جبير حديث حسن وحديث الذي يرويه عن غيره ايه؟ حديث قد رواه الناس. يبقى معنى هو بيقدم الحديثين معنى قد رواه الناس يعني الحديث ايه؟ مشهور. يبقى نفهم من قوله حسن من انه ايه؟ غريب منكر وليس حسن بمعنى مخلوق. طب لما يكون حسن هو اللي رواه الناس يبقى ايه؟ احسن. سياق الكلام لابد ان انا اتبرر اكثر من واضح من خلال سياق الكلام من خلال معرفتي بطريقه كلام هذا الامام. رجل موسوعة الكريمة وكان يعني الرواية يعني طبعا كما انت تقول حطت النفوس على حب من احسن اليها انت لما تكرمه وهتشوف وهتشوف هتشوف هتلاقيني على طول هتلاقي اول قريب يعني هديك كده يعني دخل خصوصي مثلا هم كانوا كده يعني سبحان الله يعني انت هم بشر ومع ذلك هو لم يختلف تجدا ولم يختلف حديثا ومن الاكرم واعظم شيخ زائدا يعني بدل ما في حديث كده وفي عم خليه كده للناس اصحاب الخصوصيه فاعتبر هذا رجل من اصحاب الخصوصيه. اوكي لكن ما قالش ان هو ابن عين هو ان الصدق هو الذي كان رجلا كريما مصيرا يحسن لابو معاويه فكر سياق الكلام ممكن من عندنا تسويق يعني بحرك في حاجه بس بيأثر في حاجه يعني ها؟ ديت موجوده في تاريخ ابن جنيد سعيد ابن جنيد سعيد ابن جنيد خد بالك؟ لازم يحفظ كمان ابن عيد ما كانش بيحرك في حاجه لكن صح يعني واحد يبوس ويطيح بيه على كله حبيب مكان انت انت ما بتكد لي الان شركه بتلعب في الحرب ايه تكون في المزارع او في السير مش تخرج. النوع الثاني معرفه المقصود ماشي قال وهو غير منطق المنطقة بين بحث ايه؟ من بحث ايه؟ الثاني المقطوع من بحث المتوه ماشي؟ لكن استعمل هذا في موضع عبادة الحديث
بعض العلاج هو الحديث مقطوع عنها يوجد هذا الكلام الشافعي يوجد كلام ابن عبد البر وأبو الخطيب البغدادي ابن عبد البر كثيرا في التدريب مكتوب عن القتل قال هو غير من قتل الذي يأتي ركوبه إن شاء الله تعالى ويقلت جرحه المقاطع والمقاطيع زي مراسيل زي مناكل ومناكل وهو ما جاء عن التابعين موقوفا عليه من اقاليم وافعالهم يعني لم يرقى الى الصحابه وانما وقف عند التابعين قال الخطيب ابو بكر القاسم في جامعه وهو جامع ده جامع صحيح ولا ضعيف جامع صحيح ولا ضعيف ده كتاب مطبوع في مجلدي الجامع لاخلاق الراي واداب السامع طبعا هو بيتكلم عن حلم الرواية لكن مش بمنظور متأخر يعني عندنا ايه حلم الرواية بيجيبوها دروس ضبط لكن حلم الرواية كيف يكتب الحديث او يتورى الحديث كيف يصنع الحديث كده هذا الكلام على الرغم من في الاداب مليان علم مليان علم لما الكتاب كلام في الرجال وكلام في اصول الحديث ده كتاب كتبه ولا كتاب من الحديث المقطوع من الحديث المخلوق وقال المقاطع هي الموقوفات على التابعين والجمعة ماشي قلت وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المقطع غير الموقوف في كلام الإمام الشافعي وأبي القاسم الطبراني وغيرهما ويوجد العكس كده طيب أنا يعني طبعا أنا عيني ضعيف جدا لكن أنا حتى الآن لم أجد إماما وصف الكلام